بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومما يتفرع عن الأصول المتقدمة القياس. ما هي الأصول المتقدمة؟ عندنا هذه ها؟
الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب.
وسمي بالدليل العقدي، فجعل القياس هنا فرعا عما تقدم، فاستفيد أن القياس ليس بأصل ولكنه يبنى على أصل. قال: وأصله التقدير. تعرفه من حيث اللغة، قاس كذا على كذا أي قدره، وقد يطلق أيضا على المساواة، فلان يقاس بفلان أي إذا ساوى. قال: وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. هذا أحد التعريفات للقياس، حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. فيستخرج من هذا التعريف أركان القياس. ما هي؟ أصل وفرع وحكم وعلة. وقيل، هذا تعريف آخر، إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم. هذه التعريفة التي سيذكرها لا يخلو تعريف منها من انتقاد. وقيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما، وهو معنى الأول. وذلك أوجز، يعني الأول أوجز أخصر من هذا فيه طول. وقيل: هو الاجتهاد، وهو خطأ، يعني منهم من عرف القياس بالاجتهاد، لأن الاجتهاد عام من القياس. القياس في الفروع التي تبنى على الأصول، على الأدلة. فإن الاجتهاد يعم حتى في الأدلة، حتى في الأصول. المجتهد يبحث في الأدلة ويستخرج الأحكام عن طريق الاجتهاد، يبحث الأحكام. فتعريف الاجتهاد القياس بالاجتهاد خطأ كما ذكره. أوضح تعريف في هذا، عندنا تعريفان واضحان. أحدهما تسوية فرع بأصل، تعريف القياس في الاصطلاح تسوية فرع بأصل في حكم، تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. وقال الشوكاني رحمه الله: وأحسن ما يقال في حده استخراج مثل حكم المذكور، استخراج مثل حكم المذكور لما لم يذكر. جامع بينهما، فالمذكور هو الأصل والذي لم يذكر هو الفرع. جامع بينهما، ما هو الجامع؟ لا لا، سمي الأصل أصلا لماذا؟ لأن الذي يبنى عليه الفرع، وسمي الفرع فرعا لأنه يبنى على غيره على الأصل. والعلة سميت العلة علة لأن عليها مدار الحكم نفيا أو إثباتا، نفيا أو إثباتا. قال والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام. أما الظاهرية معروف مذهبه في باب القياس. هنا بعض المقدمات المختصرة حول هذا الدرس، يعني تقرب فهم هذا الدرس، لأنه سيذكر أشياء لا علاقة بعلم الكلام في بعض الألفاظ في بعض الاصطلاحات. فما مررنا عليه من العبارات المفهومة أخذنا ما فهم، وما لم يفهم تعرض عنه خاصة من علم الكلام، لأن هذا أصلا مختلف فيه بين أهل العلم إلا ما بينه العلماء المحققون في باب القياس. من المقدمات التي تذكر في هذا الباب أن أهل السنة اتفقوا اتفق أهل السنة على أن القياس لا يجري في التوحيد، في باب توحيد الله عز وجل لا قياس. هناك ما يسمى بقياس التمثيل، وقياس آخر قياس الشمول. هذا نوعا كما قال شيخ الإسلام منفيا في حق الله عز وجل، لا يستعملان أبدا. فإن الذي أوقع المعطلة في نفي الصفات في بعضها أو فيها كلها هو القياس، قياس الباطل. وإنما الذي يستعمل قياس الأولى. ما هو قياس الأولى؟ لا ها
كل صفات كمال
ها
كانت في المخلوق تكون الخالق من باب أول.
هكذا ما كيدها كل صفة كمال ثبتت للمخلوق. لا جاز أن يتصف بها الخالق فتكون لله عز وجل باب أول، جاز. وكل صفة نقصا نعم يعني تنفى، كل صفة نقصا ينفى عن المخلوق وهي جائزة في حق الله عز وجل فنفيه عن الله أولى، بمعنى هذا الكلام. وبعضهم يقول وأمكن، يعني أمكن أن يوصف بها الله فإثباتها في حق أولى، وأمكن أن تنفى نعم فتنفع عن الله عز وجل باب أولى. فإنه ليس كل صفة كمال في المخلوق تكون في الخالق، هناك صفات كمال في المخلوق وليست صفات كمال في حق الله عز وجل. أنه في حق المخلوق صفات كمال الطعام الشراب النكاح هكذا، هل تكون لله؟ أبدا. ونقص فتنقص في حق المخلوق، نقص كالكبر مثلا هي في حق المخلوق صفات نقص، وفي حق الخالق صفات كمان. إذن كل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به. كل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه. أيضا ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى جلي وخفي، إلى قياس جلي وإلى قياس خفي. فالقياس الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر بين ماذا وماذا؟ بنفي الفارق بين الفصل الأصل والفرق، ما قطع فيه بنفي الفارق. هل تقدم ذكر لهذه لهذا النوع؟ ما هو؟ مفهوم؟ الموافقة هكذا، مفهوم الموافقة.
نذكر أربعة في قياس النص الخاص مذهب
لا لا بس من حيث القياس، لكن هذا الذي يقطع فيه بنفي الفارق في باب مفهوم الموافقة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية نصت على الأكل. طيب هل لنا أن نقيس غير الأكل؟
نعم
لأن الفارق إيش؟ ليس هنا فارق بين، لأنه كله إتلاف. أو كانت العلة منصوصا فيه، يعني منصوصا عليها أو مجمعا عليها، هذا يسمى القياس الجلي. العلة تكون منصوصة أو مجمعا عليها أو يقطع فيه بنفي الفارق. والقياس الخفي ما لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصا أو مجمعا عليها. إذن هذا تقسيم للقياس من حيث القوة والضعف، فالقياس الجلي هذا قوي والخفي ضعيف، فيحتاج لمن يستعمل هذا القياس الخفي إلى أن يبين العلة، أن يوضح ما هي العلة. فإذا قال يقاس هذا على هذا لابد أن يصرح بالعلة حتى ينظر هل يكون قياس أم لا. أيضا تقسيم آخر باعتبار علته، باعتبار علة القياس، العلة في القياس. فينقسم إلى قياس العلة وهو ما صرح فيه بالعلة، قياس إلا ما صرح فيه بالعلة. قول الله تبارك وتعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أين القياس هنا؟ وأين العلة وأين الحكم؟ من ينزل أركان القياس على هذه الآية؟ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلق من قبلكم يعني الذين خلوهم الأصل. ومن المخاطب؟ نحن الفرع. ما هي العلة؟
التكذيب.
كيف كان عاقبة؟ ما هو الحكم؟ الهلاك. فما هي العلة هنا؟ التكذيب. والقسم الثاني قياس الدلالة. هذه الأقسام ذكرها ابن القيم رحمه الله في لام الموقعين. قياس الدلالة وهو ما لم تذكر فيه العلة وإنما ذكر فيه لازم من لوازمها. قياس الدلالة وهو ما لم تذكر فيه العلة وإنما ذكر فيه لازم من لوازمها كأثرها أو حكمها. يعني أثر العلة أو حكم العلة، فيكون الجامع هو دليل العلة. يكون الجامع بين الأصل والفرع أو بين الفرع والأصل لا يكون العلة وإنما دليل العلة. بالمثال يتضح المقال. قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالأصل القدرة على إحياء الأرض، والفرع القدرة على إحياء الموتى. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إذن الأصل إحياء الأرض، القدرة على إحياء الأرض، والفرع والعلة
لازم.
لا ما هي
يعني لازم.
لا ما هي لازم. الآن إحياء الأرض وإحياء الموتى، ما العلة؟
دليل إحياء الأرض.
عموم القدرة، عموم قدرته. طيب عموم قدرته وإحياء الأرض، انظر إن الذي أحياه. الآن إحياء الأرض هل هي العلة أم دليل العلة؟
دليل العلة.
ما هي العلة؟ القدرة. القدرة. الآن القدرة على إحياء الأرض هذه هي الأصل، والقدرة على إحياء الموتى هذا الفرع. إذن العلة ما هي بين الأصول؟ عموما قدرته سبحانه وتعالى. إحياء الأرض الإحياء ذكر قال إن الذي أحياه دليل العلة، هكذا قالوا هنا دليل العلة، سمي هذا قياس الدلالة. والقسم الثالث القياس في معنى الأصل. القياس في معنى الأصل ويعود إلى مفهوم الموافقة. يعود إلى مفهوم الموافقة. أيضا من التقسيمات في باب القياس قياس الطرد وقياس العكس، هذا أيضا ذكره الشيخ ابن عثيمين في كتاب الأصول، مر بنا في كتاب الأصول قياس الطرد وقياس العكس. رب هذه الأقسام تتداخل، لكن زيادة التوضيح. أذكر أنه مر بنا وذكر هذا أيضا ابن رجب رحمه الله في حديث أبي هريرة وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم، قال فكذلك إذا وضعها في حلال. قال بعضهم هذا قياس وعكس، قياس وعكس. فعندنا قياس الطرد وقياس العكس. قياس الطرد ما اقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه، الحكم في الفرع ما اقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه. يعني الآن عندنا أصل وفرع، في الفرع العلة موجودة، موجودة. أنت من، ما أنت الذي تعتبرها؟ أنت من، ما أنت الذي تنزلها؟ هي موجودة في الفرع، فتثبت لماذا؟ للفرع حكم الأصل. يقول هذا قياس طردي. وقياس العكس ما اقتضى نفي الحكم عن الفرع، قياس عكس، وسيتبين بذلك المثال ما معنى قياس العكس. ما اقتضى نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه، يعني انتفى هنا، انتفت العلة في الفرع، انتفت ايش العلة فيه، فماذا نعمل؟ ننفي الحكم. مفهوم الفرق بين الطرد والعكس؟ الطرد ما هو؟ وجدت العلة في الفرع فنثبت لها حكم الأصل. في قياس العكس انتفت العلة في الفرع فننفي عنها حكم الأصل. ما اقتضى نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه، أي في الفرع. عندك أصل وفرع، في قياس الطرد العلة توجد فيه في الفرع، ماذا نعمل؟ نثبت الحكم للفرع، يعني كأننا طردنا الحكم، يعني أخذناه وجعلنا الحكم يستمر إلى أن يصل إلى، لا إلى الفرع، كأننا أخذنا الحكم من الأصل إلى الفرع. ليش أخذناه؟ هنا ما أخذنا إلا الحكم لوجود العلة في الفرع، وجدت العلة في الفرع، هذا أصل وهذا فرع، نظرنا في الاثنين فوجدنا العلة التي في الأصل موجودة فين؟ إذن فماذا نعمل؟ نأخذ الحكم. والقياس طردي. قياس العكس ننظر في الفرع، العلة لا توجد في الفرع، فماذا نعمل؟ ننفي الحكم عن الفرع لعدم وجوده العلة. الآن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها ها في الحلال. أين قياس العكس هنا؟ ها
الحلال الأصل حرام،
ها كيف
الفرع هو لو وضعها في الحلال؟
الآن الأصل إيش؟
الحرام.
الحرام، الأصل هو الحرام. الآن إذا وضع شهوته في الحرام ماذا عليه؟ وزر. هكذا. طيب عندنا حلال، حلال أين الفرع الآن؟ أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضع في الحل كان له أجر. الآن وضع الشهوة في الحرام له إيش؟ عليه وزر. عليه وزر. في الحلال هل عليه وزر؟ هل نقول من وضع شهوته في الحلال عليه وزر؟
لا.
لماذا؟
عكس. عدم وجود العلة.
عدم وجود العلة فيه؟ في الحلال هكذا. فلما انتفت العلة في الحلال انتفى الحكم، انتفى الحكم، فصار ماذا؟ ها؟ يسعكس، يعني صار مأجورا. هنا مثال أيضا ذكره شيخ الإسلام، يصح لهذين النوعين: قد خلت من قبلكم سنن في الأرض، سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يصلح هذا المثال، هذه الآية، لقياس الطرد ولقياس العكس. قال شيخ الإسلام: وما أمر الله به من الاعتبار في كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العكس، فإنه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم كان من الاعتبار أن يعلم أن من فعل مثل ما فعلوا أصابه مثل ما أصابه، فيتقي تكذيب الرسل حذرا من العقوبة، وهذا قياس الطرد. الآن وجد التكذيب عند من؟
عند الأولين.
لا، قد وجد عندهم التكذيب عند الأولين، هذا موجود. وجد التكذيب عند من؟ المتأخرين، عندهم المتأخرين. الآن هي العلة أو لا؟ أه؟ ما هو الحكم؟
الحكم الهلاك.
الهلاك. الهلاك. فأنت الآن أخذت حكم الأصل إلى
الفرع.
لماذا أخذت حكم الأصل إلى الفرع؟
لأن العلة موجودة
في لوجود العلة في الفرع، وهو التكذيب. العكس
أنهم إذا لم
الآن هنا ها
ذاك الأول كذبوا وهم لم يكذبوا فما سيحصل لهم الهلاك.
أن من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك. هكذا الآية في قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين. في هذه الآية قياس الطرد وقياس العكس. قياس الطرد من أين؟ أين الأصل وأين الفرع حتى تستطيع أن تأخذ الحكم من هذا إلى هذا؟ الأصل الأمم السابقة، والفرع الأمة التي تعد بعدهم، يعني المخاطبون. ما هي العلة؟ التكذيب. ما هو الحكم؟ الهلاك. فأين قياس الطرد؟ نعم عبد الرزاق،
قياس الطرد أنهم أن المتأخرين لو كذبوا الرسول كما كذب الأولين
قد وجدت، يعني وجدت، وجد الآن التكذيب عند المتأخرين. ما الحكم الآن؟ يعني أخذت حكم الأصل إلى الفرع. هذا قياسي؟ طرد. قياس عكس؟ أين العكس الآن؟ أن من لم يكذب الرسل لا يصيبه؟ قياس عكس كما في المثال الأول. قال ابن القيم رحمه الله: القياس الصحيح هو الميزان، فالأولى تسميته بالاسم الذي سماه الله به، فإنه يدل على العدل، وهو اسم مدح واجب على كل واحد في كل حال بحسب الإمكان، بخلاف اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل، ومدوح ومذموم، ولهذا لم يجي في القرآن مدحه ولا ذمه، أي القياس، ولا الأمر به ولا النهي عنه، فإنه مورد تقسيم أو تقسم إلى صحيح وفاسد. فالصحيح والميزان الذي أنزله الله مع كتابه، والفاسد ما يضاده كقياس الذين قاسوا البيع على الربا. وأيضا هذا الكلام نحوه لشيخ الإسلام، يقول القياس الصحيح هو الميزان، وهو المقصود في قول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالكتاب وأنزلنا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ما هو الميزان؟ القياس الصحيح. بعض المراجع كثير من أهل العلم يعني من باب الفائدة جعلوا الأمثال المضروبة في القرآن من باب القياس، الأمثال التي ضربها الله عز وجل من باب القياس، وهكذا الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه، أو للمرأة كنت قاضيته، أيش قالوا هذا؟ قياس. أين القياس؟ ها؟ ما هو في ذمتها من الحقوق الآن التي لله عز وجل على ما هو في ذمتها من الحقوق مخلوق. أرأيت لو كان على أمك يدي أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فقد الله. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأعرابي حين جاء وقال إن امرأته ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال أنى له ذلك؟ قال نزعه. قال وهذا لعله، قالوا هذا قياس، يعني جعلوا هذا من أدلة القياس. انظر نزهة الخاطر الثاني 195 والله ثاني 195 إرشاد الفحول صفحة 656 656 معالم أصول الفقه، معالم أصول الفقه صفحة 180 البحر المحيط المجلد الرابع من أوله، من أول المجلد الرابع، من أوله أول المجلد الرابع كلام على القياس. إعلام الموقعين إعلام الموقعين الثاني على هذا الطبع دار من الجوزي، ويعتبر الأول، ويعتبر الأول لماذا اعتبر الأول؟ لأن الأول كله مقدمة. الثاني صفحة 247 وما الذي جعل ابن القيم في هذا الكتاب يذكر القياس؟ لأنه يشرح، ماذا يشرح؟ كتاب عمر إلى من؟ إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فهو يعتبر شرح. وفي كتاب عمر إلى أبي موسى اعرف الأشباه والأمثال وقيس الأمور، وهذا الكتاب صحيح إلى عمر، رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهم غيرهما عند قول عمر لأبي موسى: ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم عمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. من هنا بدأ ابن القيم رحمه الله يتكلم عن القياس، واستوعب رحمه الله الكلام على الأمثال في القرآن، تكلم عليها والأحاديث التي فيها الأمثال والمسائل التي فيها القياس، أظنه أوسع بحث بطريقة فريدة حول القياس، وذكر حجج من أثبت القياس وحجج من نفى القياس، ثم حكم بينهما رحمه الله إلى يعني في هذا من هذا الموضع التي ذكرنا لكم إلى آخر المجلد، ومن بداية الجزء الذي بعده بصفحاته